بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي أن عدم الوفاء بعهد الله ينافي كمال التوحيد الواجب، لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد تحذيرا من ذلك لما فيه من عدم تعظيم عهد الله والوفاء به، ولبيان التوحيد في هذا الباب من الوفاء بعهد الله، لأن ذلك من تعظيم الله جل شأنه. وأما مناسبة الباب لما قبله من الأبواب، فالشيخ رحمه الله تعالى يسوق أبوابا في وجوب تعظيم الله سبحانه في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وهذا الباب منها. فإن الوفاء بعهد الله وعهد رسوله من تعظيم الله سبحانه، وكما أن كثرة الحلف به جل شأنه دليل على نقصان تعظيم الله في قلب العبد، كذا عدم الوفاء بعهد الله وعهد رسوله. وأنت ترى أن المصنف رحمه الله تعالى يسوق أبوابا كثيرة في هذا الباب، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالموحد ومن يعظم الله سبحانه ويعظم دينه وما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام. قوله رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء حسا أو معنى. ما جاء أي ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه في وجوب حفظ عهد الله وعهد رسوله والوفاء بها. فقوله رحمه الله في ذمة الله، الذمة العهد، وسمي بذلك لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته. وعهد الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وللعباد عهد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقوله رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله، أي في وجوب حفظ عهد الله والوفاء به وعهد نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الباب من باب تعظيم ذمة الله وذمة رسوله، وهو من كمال التوحيد والإيمان، وإخفارها نقص في التوحيد. حكم الباب: خفر عهد الله حرام، ينافي كمال التوحيد الواجب، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك. والوفاء بعهد الله ورسوله واجب وفرض، حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بذلك فقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله، الوفاء والإيفاء إعطاء شيء تام، وضد الوفاء الغدر. وأمر الله جل وعلا بإيفاء العهد دل على وجوبه بعهد الله، أي بما عاهدتم الله عليه بميثاقه، والإضافة هنا إضافة تشريف. بعهد الله أضافه المولى سبحانه إلى نفسه تشريفا له وتكريما، ذاك دليل على عظيم هذا الأمر. إذا عاهدتم طرفا آخر، والمراد بالعهد ما يكون بين المتعاقدين من العهود والمواثيق، كما كان بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل مكة في صلح الحديبية وغير ذلك. ولا تنقض الأيمان، أي العهود، نقضها بعد إبرامها، بعد توكيدها، أي بعد تثبيتها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ولأن نقض العهد وعدم الوفاء به مما يشوه هذا الدين لما فيه ما تقدم من عدم تعظيم الله والوفاء بعهده، وأيضا فإن العهد إذا كان بين المسلمين والكافرين فنقض وخفر كان سببا لتشويه هذا الدين ولما جاء به الرسول الأمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي الحديث الآخر: وإذا عاهد غدر. فهذا من صفات المنافقين، أما المؤمنون فيفون بعهد الله وعهد رسوله. دلت الآية الكريمة على وجوب حفظ ذمة الله وذمة نبيه، حيث أمر الله جل وعلا بذلك فقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قال الآية، أي أن المصنف رحمه الله تعالى اختصر الآية، ثم قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة، وهو ابن الحصيب الأسلمي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يفيد دوام ذلك منه صلى الله عليه وسلم، إذا أمر أميرا، إذا أمر إذا جعل أميرا يأتمر الناس به، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر على الجيش والسرية أميرا ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدلهم على خير دنياهم وأخرى. على جيش، والجيش ما زاد على 400 جندي، أو سرية، أو للتنويع سرية ما دون 400. أوصاه بتقوى الله، الوصية العهد بالشيء المهم، بتقوى الله بأن يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن معه من المسلمين، وبمن معه من المسلمين ممن هم تحت إمرته خيرا، أي يوصيه بهم خيرا في دنياهم وأخراهم بأن يرفق بهم وأن يدلهم على طاعة الله وينهاهم عما يكرهه الله ويأباه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موصيا الأمراء ومن معهم: اغزوا بسم الله، أي اشرعوا في الغزو وقتال الكفار بسم الله، أي مستعينين بالله متوكلين عليه. قاتلوا من كفر بالله، أمر بالقتال لكل من كفر بالله دل على وجوبه، والكفر هو عدم الإيمان بالله سواء كان بشك أو استكبار أو جحود أو غير ذلك. قاتلوا من كفر بالله، وهذا يعم جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم عدا من له عهد. أغزوا، كرر الأمر تأكيدا، ولا تغلوا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ولا تغدروا، أي لا تنقضوا العهد، وهذا النهي للتحريم وكذا في أوله في قوله ولا تغلوا، وهذا هو موطن الشاهد، ولا تغدروا أي تنقضون العهد الذي تعاهدتم عليه، ولا تمثلوا، التمثيل هو تشويه القتيل، ولا تقتلوا وليدا أي صغيرا لأنه لا يقاتل ولا قدرة له على القتال، وإذا لقيت عدوك أي وجدت عدوك من المشركين الذين عبدوا غير الله وصرفوا العبادة لغيره فادعهم، هذا أمر بدعوتهم إلى ثلاث خصال أو خلال أو هاهنا للشك، فالخصال والخلال بمعنى، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أي فإلى أي شيء أجابوك إليه فاقبل منهم وكف عن قتالهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، وهذا فيه فضل الدعوة إلى هذا الدين، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإن أجابوك فاقبل منهم، فإن أجابوك إلى ما دعوتهم إليه فاقبل منهم ثم ادعوهم، مرهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أن ينتقلوا من ديارهم إلى دار المهاجرين وهي المدينة ليتعلموا دينهم ويكونون مع إخوانهم، وأخبرهم وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك، إن أسلموا وتحولوا إلى دار المهاجرين فلهم ما للمهاجرين، وهذا من تمام العدل، لهم ما للمهاجرين من غنيمة وفي وغير ذلك، وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد والنصرة. فإن أبوا رفضوا أن يتحولوا منها من ديارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لا يكون لهم في الغنيمة وهي المال الذي يؤخذ من الكفار بقتال أو نحوه، ولا لهم في الفيء وهو ما يصرف لبيت المال من الخمس وغير، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتله. فأمره بالاستعانة بالله والتوكل عليه، وأمره بقتالهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وإذا حاصرت أهل حصن، أي طوقتهم، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أي أن ينزلوا على عهد الله وعهد نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، أي عهدك وعهد أصحابك. ثم علل ذلك فقال: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم، إن يحصل هذا الأمر منكم أهون وأقل من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وهذا ما تقدم معنا من أن هذا الباب في وجوب تعظيم الله والوفاء بعهده وعهد نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك، وهذا تعليل لما تقدم، لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. قال رواه مسلم. تقدم معنا أن موطن الشاهد: ولا تغدروا، أي لا تنقضوا العهد. وهكذا بارك الله فيكم في قوله: فإن أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ثم علل فقال: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وهذا من تعظيم الله. فالعبد يبتعد كل البعد وأحذر كل الحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها، بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله، فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة رسوله، وتركا لتعظيم الله، وارتكابا لأكبر المفسدتين، كما نبه عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما في ذلك من التهوين في الدين وهذا الإسلام العظيم، وتزهيد للكفار في أن يسلموا، بخلاف ما إذا رأوا من المسلمين الصدق والوفاء بالعهود، فإن ذلك من أدلة كثيرة على عظيم هذا الدين وعظيم ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، ومن محاسن هذا الدين العظيم. بهذا نكون قد انتهينا، ولله الحمد والمنة، من هذا الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.